الطيبين الطاهرين قلنا في الدرس السابق بأن المقدمة الداخلية أو الأجزاء خارجة عن محل البحث في مقدمة الواجب، وذلك لأن الأجزاء أو المقدمات الداخلية متصفة بالوجوب النفسي الغيري المترشح من الكل. قلنا الوجوب المنصب على الكل يترشح إلى الأجزاء، فالأجزاء فيها وجوبات نفسية ضمنية، وإذا كان الأمر كذلك يستحيل أن تتصف بعد ذلك بوجوب غيري مقدم، وإلا لزم اجتماع المثلين المؤدي إلى اجتماع النقيضين، وهو محال عقلا. وبما أنها متصفة بالوجوب الأول فلا يمكن أن تتصف بالوجوب الثاني جزما، لأنه مستحيل عقلا، فهي خارجة عن محل الكلام. نعم، يمكن أن يقال إن المراد من اتصاف المقدمة الداخلية بالوجوب الغيري ليس هو اجتماع وجوبين على تلك المقدمة، أحدهما الوجوب النفسي الضمني والثاني الوجوب الغيري، حتى يقال اجتمع المثلان. ليس هذا المقصود، وإنما المقصود وجود الملاك فيها، أي أن المقدمة الداخلية واجدة لملاك الوجوب النفسي الضمني، وواجدة لملاك الوجوب الغيري، فهي واجدة لملاك أي الوجوبين وليست واجدة لنفس الوجوبين، فالملاكان موجودان في هذه المقدمة. أما الوجوبان فأحدهما فعلي وهو الوجوب النفسي الضمني، والآخر ليس فعليا وهو الوجوب الغيري. إذن إذا لاحظنا إلى عالم الوجوب، كم وجوب عندنا للمقدمة الداخلية؟ وجوب واحد وهو الوجوب النفسي الضمني. أما إذا جئنا إلى عالم الملاكات فالمقدمة الداخلية واجدة للوجوب لملاك الوجوب النفسي، وواجدة لملاك الوجوب الغيري، وفي النتيجة المقدمات الداخلية ليست واجدة إلا لوجوب واحد وهو الوجوب النفسي الضمني، أما الوجوب الغيري فهو ليس موجودا، نعم ملاكه موجود، وهذا ليس مستحيلا.
يعني كيف نعرف أن هذا ملاك وجوب غيره؟
تنفسي.
ما
هو وجوبين عندنا حتى تقول بما هما كاشف.
أكو
ملاكين لكن أحد الملاكين فعلي والآخر ليس. شنو المشكلة؟ أحدهما فعلي والآخر ليس كما في باب التزاح. حتى إنقاذ غريقين وأنت تستطيع إنقاذ غريق واحد أو إنقاذ الغريق والصلاة. قلنا هناك ما كنت أنا بليش لأن أحد الملاكين فعلي والآخر أحد الوجوبين فعلي والآخر ليس فعليا. هنا كذلك المسألة كذلك يعني أحد الوجوبين فعلي والآخر ليس فعليا. نعم الآخر ملاكه موجود لكن ملاكه ليس فعليا حتى يكون الوجوب فعليا. إن قلت أنت اشكك بهذه الطريقة إن قلت لماذا لا نعكس المطلب؟ أنتم تقولون الوجوب النفسي الضمني موجود متحقق وهو فعلي، أما الوجوب الغيري فهو ليس فعليا وإنما الموجود فقط ملاكه. فلماذا لا نعكس المثل ونقول الوجوب الفعلي هو الوجوب الغيري أما الوجوب النفسي الضمني فلا يوجد إلا ملاكه؟ لماذا لا نعكس المسألة؟ الجواب وذلك لأن الوجوب النفسي أسبق رتبة من الوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري إن وجد فهو مترشح عن الوجوب النفسي، وما لم يكن الوجوب النفسي موجودا فلا وجود للوجوب الغيري. فكيف يمكن أن ندعي أن الوجوب الغيري موجود لكن الوجوب النفسي ليس موجود؟ لا لا أصلا هذه دعوة باطلة وغير صحيحة. إذن بما أن الوجوب النفسي هو الأسبق فالموجود هو الوجوب النفسي والوجوب الغيري يستحيل أن يتحقق وإلا لازم اجتماع المثلين المؤثر اجتماع النقيضين بالنتيجة. نعم ملاك الوجوب الغيري موجود وليس كوجوب. قال اللهم، هذا استدراك وتوجيه للتوهم القائم باتصال المقدمة الداخلية بالوجوب الغيري حيث قلنا يلزم منه اجتماع المثلين. الآن يريد يوجهه اللهم إلا أن يريد المتوهم أن فيه، هو فيه الجزء يعني المقدمة الداخلية، أن يريد أن في الجزء والمقدمة الداخلية ملاك الوجوبين. فيه شنو؟ ملاك للوجوب النفسي الظني وملاك للوجوب الغير، ولكن أي الوجوبين هو الفعلي؟ لماذا؟ أسبق وإن كان هذا الفعل واجبا بوجوب واحد نفسي دون الوجوب الغيري لماذا لم تعكس المسألة؟ يقول لسبقه، سبق من؟ الوجوب النفسي أسبق رتبة من الوجوب الغيري فهو وجوب نفسي واحد أما الوجوب الغيري فهو ليس فعليا. فتأمل لعله كما ورد في تعليقة للمصنف قدس سره على الكفاية قال بل الوجوب الغيري أو هذا الفعل ليس واجبا، المقدمة الداخلية ليست واجبة حتى لملاك الوجوب الغيري.
الآن احنا في التوجيه قلنا صحيح الوجوب الغيري ما موجود، لكن الميلات الوجوب الغيري موجود في المقدمة الداخلية. نقول حتى هذه لم تثبت هذه الدعوة، لأن الوجوب، لأن هذه المقدمة ليست واجبة حتى للميلاد، فلا يوجد فيها لا وجوب غيري ولا تنص ولا ميلاد الوجوب الغيري. لماذا؟ لأن تعدد الميلاد وأنه يوجد ميلاتان، أحدهما للوجوب النفسي والآخر للوجوب الغيري، هذا إنما يكون في صورة التعدد الوجودي بين المقدمة وذيها. إذا وجد عندنا وجودان، وجود للمقدمة ووجود لذي المقدمة، وكان التغاير بينهما حقيقيا، فيمكن للمقدمة أن تتصف بميلات الوجوب الغير، ولكن المغايرة بين المقدمة الداخلية وذي المقدمة كما تقدم في الأبحاث السابقة مغايرة حقيقية أم مغايرة اعتبارية؟ قلنا مغايرة اعتبارية، وإلا هما شيء واحد ويوجدان بوجود واحد. وإذا كانت المغايرة اعتبارية ويوجدان بوجود واحد فلا معنى لثبوت ميلاتين أصلا، حتى ميلات الوجود الغيري غير موجود. هذا تمام الكلام في المقدمات الداخلية، وتبين أن المقدمات الداخلية كلا الأمرين فيها مشكل. الأمر الأول انطباق عنوان المقدمة عليها، وثانيا دخولها في محل نزاع. أما المقدمة الخارجية فعرفناها سابقا، قلنا المقدمة الخارجية هي كل شيء خارج عن الذات والذاتيات وليس مقوما للماهية والحقيقة لذي المقدمة، ولكن ذو المقدمة وجوده متوقف على شيء أو متوقف على ذلك الشيء. وجود ذي المقدمة متوقف على ذلك الشيء، أي شيء؟ الذي هو خارج الذات والذاتيات وليس مقوما للماهية. ذلك الشيء المتوقف عليه أسميناه المقدمة الخارجية. والمقدمات الخارجية لم يقع فيها إشكال لا في الأمر الأول، اللي هو شنو الأمر الأول؟ صدق عنوان المقدمة عليها، أصلا ليس محلا للإشكال، قطعا هي يصدق عليها مقدمة، ولم تقع موردا للإشكال في الأمر الثاني وهو دخولها في محل النزاع، بل هي القدر المتيقن من محل النزاع في البحث عن مقدمة واجب. فكلا الأمرين فيها مسلم. والمقدمة الخارجية ذكروا لها أقسام، المصنف يقول لا حاجة لذكر هذه الأقسام إذ لا ثمرة فيها. هذا كله في المقدمة الداخلية. وأما المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن المأمور به. المراد من المأمور به شنو؟ يعني ذو المقدم. وخارجا يعني شنو خارجا؟ خارج عن الماهية والحقيقة، يعني ليس مقوما وليس داخلا لا في الذات ولا في الذاتيات، ولكن وكان له دخل هاي وكان له يهو له الهائل من ترجع اسم الموصول فهي ما كان خارجا هذا الأمر الخارج له دخل في تحققه تحقق من؟ المأمور به وهو ذو المقدمة تحققه متوقف عليه لا يكاد يتحقق يعني المأمور به بدونه يعني بدون هذا الأمر الخارجي وقد ذكر لها أقسام طبعا قسموها إلى خمسة أقسام رئيسية المقدمة الخارجية وهي المقتضي والشرط وعدم المانع والمعد والعلة التامة هذه خمسة أقسام من للمقدمة الخارجية وأطيل الكلام في تحديدها في تحديد هذه الأقسام شنو المراد من المقتضي شنو المراد من الشرط شنو المراد من المعد أطال الكلام في هذه الأقسام بالنقض والإبرام واحد ينقض واحد يدافع إلى آخره يقول إلا أنه غير مهم في المقام لماذا ليس مهما في المقام ليس مهما في المقام لأن المصنف يقول فيأتي في الأبحاث القادم أننا إما أن نقبل بالوجود الغيري للمقدمة الخارجية مطلقة ولا نفرق بين قسم وقسم وإما أن ننكر الوجود الغيري للمقدمة الخارجية أيضا مطلقة ولا نفصل بين قسم وقسم فالتفصيل بين الأقسام فيه ثمرة وليس فيه ثمرة ليس فيه ثمرة لأننا إما أن نقبل أصل ملازمة أو لا نقبل أصل ملازمة من دون أن نفرق بين الشاق والمانع والمقتضي وإلى آخره فلا يوجد فرق بين هذه الأقسام لأننا إما أن نقبل الملازمة مطلقة وإما أن ننكر الملازمة مطلقة فلا داعي للبحث عن هذه الأقسام نعم من يفرق بين هذه الأقسام الخمسة بأن يؤمن بالملازمة في بعضها ولا يؤمن بالملازمة في البعض الآخر يعني من يفصل بين الأقسام الخمسة فيجب عليه أن يبحث عن هذه الأقسام الخمسة عن حقيقتها ويدافع عن الإشكالات وغير ذلك وقد نقل الشيخ المظفر رحمه الله 10 أقوال في التفصيل وبيان التفصيل بين هذه الأقسام الخمسة من أراد هذه الأقوال فليراجع أصول المظفر لكن نحن لسنا بحاجة إليها لأننا إما أن نقبل الملازمة على أطلاقها وإما أن ننكر الملازمة على أطلاقها هذا تمام الكلام عن التقسيم الأول التقسيم الثاني تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية ومن الواضح أن هذا التقسيم باعتبار الحاكم بالملازمة يعني هذا التقسيم وكل قسم إرادة شنو أصل للقسم أو مبدأ للقسم مبدأ هذه القسمة وأصلها هو ملاحظة الحاكم بالملازمة فإن كان الحاكم هو العاقل كانت شنو عقلية إن كان الحاكم هو الشرع كانت شرعية وإن كان الحاكم هو العادة كانت عادية فهذا تقسيم باعتبار الحاكم بالملازمة هذا أولا ثانيا هذا التقسيم تقسيم للمقدمة الداخلية أم تقسيم للمقدمة الخارجية أم لهما معا الجواب هذا تقسيم خاص بالمقدمة الخارجية لأننا قلنا في التقسيم السابق أن المقدمة الداخلية خارجة عن محل البحث والنزاع. وإذا كانت خارجة عن محل البحث والنزاع فجميع الأبحاث القادمة مختصة بالمقدمة الخارجية، ولا كلام لنا عن المقدمة الداخلية. المهم، قسموا المقدمة الخارجية إلى ثلاث أقسام. القسم الأول، المقدمة العقلية. ما هي المقدمة العقلية؟ وهي كل شيء حكم العقل وأدرك العقل أن ذا المقدمة يستحيل أن يوجد بدونه. كل شيء يحكم العقل بأن ذا المقدمة يستحيل أن يوجد بدونه فهذا يسمى مقدمة عقلية. يعني ما كان وجود ذي المقدمة محال بدونه، مستحيل عقلا بدونه. ذو المقدمة يستحيل عقلا أن يوجد إلا عن طريق هذا الشيء. فهذا الشيء الذي يتوقف عليه وجود المقدمة عقلا نسميه المقدمة العقلية. مثال، أجزاء العلة التامة بالنسبة إلى المعلول، فإن العقل حاكم ومدرك بأن المعلول لا يمكن أن يتحقق إلا بتحقق جميع أجزاء علته التامة، وبمجرد انتفاء جزء واحد من العلة التامة يستحيل أن يتحقق المعلول. فالمعلول هو ذو المقدمة، والعلة التامة هي مقدمة. ووجود المعلول يستحيل عقلا إلا بعد وجود العلة التامة بجميع أجزائها، وإلا لو انتفى جزء واحد صارت علة ناقصة. فيوجد المعلول أو لا يوجد؟ لا يوجد. هذه ملازمة شنو؟ عقلية. ولذلك قالوا الملازمة بين العلة والمعلول هي ملازمة عقلية لاستحالة الانتفاك بينهما. قلنا الآن نختلف بأجزاء العلة التامة. قلنا المعلول يتوقف على أجزاء العلة التامة، ولذلك أجزاء العلة التامة تعتبر مقدمات أو تعتبر فيها ملازمة عقلية، ولذلك تسمى مقدمة عقلية. الآن من حق التسجيل إذا واحد قلت ذكرنا انتقل بشوية تقول الأجزاء مقدمات داخلية، وكلامنا عن المقدمات الخارجية. وش إشكال لو مخصصة؟ لا، ليس الأقسام المقتضية بلحاف تلك الأقسام، مو بلحاف هذه الأقسام. لا، أنا إشكال الآن من هاي الجهة، إذا كنت الجو إن شاء الله منتفين وحرارة الجو ما لا تساعده، أنه أنت الآن تقول أجزاء العلة الثانية. زين، أجزاء العلة التامة مقدمة داخلية لو خارجية؟ الأجزاء قلنا المقدمة الداخلية هي الأجزاء، وإحنا كلامنا عن المقدمة الخارجية. بل شلون يعني؟ لا، عبر لي بتعبير آخر. بل أي بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، أجزاء العلة التامة. أنا أسأل أجزاء العلة التامة بالنسبة للمعلوم تعتبر مقدمة داخلية لو خارجية؟ أجزاء العلة التامة خارجية هي، لأننا حينما نقول المقدمة الداخلية هي الأجزاء مرادنا أجزاء ذي المقدمة. أجزاء ذي المقدمة تعتبر مقدمة داخلية لذي المقدمة. أما الآن لا، نحن نتكلم عن أجزاء العلة بالنسبة إلى المعلول، وهذه الأجزاء هي أجزاء العلة وليست أجزاء المعلول، ليست أجزاء ذي المقدمة حتى تعتبر مقدمة داخلية، فهي مقدمة خارجية وهي مقدمة عقلية لأنها ناشئة من ملازمة عقلية. قال تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية، قلنا باعتبار الحاكم بالمقدمية والملازمة، ومنها تقسيمها طبعا، ومنها من يقول ومنها نفهم أنه قاعد يقسم أصل المقدمة، لأنه شنو قال؟ قال منها تقسيمها إلى داخلية وخارجية، ومنها كأنه تقسيم لأصل المقدمة، بينما هذا تقسيم للمقدمة الخارجية فقط وليس المقدمة الداخلية. ومنها تقسيم المقدمة الخارجية بالخصوص إلى العقلية والشرعية والعادية، فالعقلية هي ما استحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه، لها علما ترجع بدونه إلى ما اللي هو الاسم الموصول، يعني المقدمة العقلية هي الشيء الذي يستحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه، يعني بدون ذلك الشيء، يعني هناك ملازمة وجودية بين ذي المقدمة وبين ذلك الشيء، بحيث ذو المقدمة يستحيل ويمتنع إذا لم يوجد ذلك الشيء، هذا يسمى مقدمة عقلية. زين نرجع للعبارة، المصنف عبر قال ما استحيل واقعا، ونحن عبرنا ما استحيل عقلا، اكو فرق لو ماكو فرق؟ الجواب هناك احتمال، الاحتمال الاول ان المراد من قوله واقعا هو نفسه عقلا، يعني واقعا وعقلا بمعنى واحد. لماذا؟ لأن مراد المصنف من قوله واقعا أي هو ثابت في نفس الأمر وليس بيد الواضع وليس بيد أحد وضعه أو رفعه، وإنما هو أمر واقعي ونفس أمره. والحكم العقلي نفس الشيء، الحكم العقلي أيضا واقعي نفس أمري ليس بيد أحد أن يضعه أو أن يرفعه. وعلى هذا المعنى وعلى هذا الاحتمال يكون قولنا عقلا وواقعا بمعنى. الاحتمال الثاني لا، لا هناك فرق بين قولنا عقلا وبين قولنا واقعا، لأن هذه الملازمة الوجودية بين المقدمة وذي المقدمة واستحالة الانفكار يريد المصنف أن يقول هي ملازمة واقعية نفس أمرية، سواء استطاعت عقولنا البشرية الجزئية إدراكها أو لم تستطع إدراكها، المهم أن الملازمة شنو؟ واقعية، سواء استطعنا إدراكها أو لم نستطع إدراكها نحن بعقولنا الجزئية، وإن كانت العقول الكلية محيطة بها أو محيطة بها، ولكن عقولنا الجزئية يمكن أن لا تحيط بها. إحاطة عقولنا وعدم إحاطة عقولنا مهم أو ليس مهم؟ ليس مهم، المهم أن الملازمة ثابتة واقع. بينما إذا عبرنا عقلا قلنا استحيل عقلا، اذا يختص بما يختص بالملازمه الواقعيه التي يمكن ان يدركها العقل، اما ما لا يمكن ان يدركها العقل فلا تسمى مقدمه عقليه. فايهما اعم واقعا او عقلا؟ راح يصير واقعا اعم، ولذلك المصنف عبر واقعا ولم يعبر عقلا. اذا عندنا احتمالين، احتمال اول انهما مترادفان متساويان واقعا وعقلا، واحتمال ان يكون واقعا اعم من عقلا، لان واقعا يعني هو واقع الملازمه سواء ادركها العقل او لم يدركها العقل، لذلك قال واقع. القسم الثاني المقدمة الشرعية. المقدمة الشرعية هي ذلك الشيء الذي لا يتوقف عليه ذو المقدمة عقلا، ولا توجد ملازمة واقعية عقلية بين وجود ذي المقدمة ووجود المقدمة، أصلا لا توجد ملازمة، ولكن الشارع المقدس هو الذي أوجد هذه الملازمة، كالملازمة بين الصلاة والطهارة. لا توجد ملازمة وجودية واقعية نفس أمرية بين من وبين بين الصلاة والطهارة أو الاستخبار. زين، من الذي حكم بذلك؟ من الذي حكم بأن وجود الصلاة متوقف على الطهارة؟ الشارع. من الذي حكم بأن وجود الصلاة متوقف على استقبال القبلة؟ الشارع. فالحاكم بالملازمة هنا والتوقف هو الشارع، لذلك نسميها مقدمة شرعية. هذا ما قيل في تعريف المقدمة الشرعية. المصنف رحمه الله يقول لا، المقدمة الشرعية بالدقة العقلية إذا أريد ندقق هي راجعة إلى الملازمة العقلية، والحاكم بالملازمة هو العاقل، ولذلك تعتبر المقدمة الشرعية مقدمة عقلية، لكن مع فرق بينهما. المقدمة العقلية صغراها وكبراها كلتاهما عقليتان، إدراك أن هذا الشيء مقدم لذلك الشيء، يعني إدراك أن العلة التامة مقدمة للمعلول. من الذي أدرك هذه الجزئية الصغروية؟ العقل. واستحالة الانفكاك والملازمة الوجودية هي الكبرى، من الذي أدركها؟ العقل. مثلا إدراك أن النار علة للإحراق هي صغرى، النار علة للإحراق هي صغرى يدركها العقل، وكذلك يدرك الكبرى أن كل علة هي مقدمة للمعلول ويستحيل الانفكاك بينهما. فالحاكم بالصغرى والمدرك للصغرى والكبرى معا هو العقل، ولذلك يعبرون عنها بالمستقلات العقلية لأن صغراها وكبراها من العقل. أما المقدمة الشرعية فالحاكم بالمقدمية الخاصة يعني الصغرى، من الذي حكم أن الوضوء مقدمة للصلاة كوضوء وصلاة؟ والعقل لا يدرك ذلك، وإنما الشارع هو الذي حكم بأن الصلاة مشروطة بالطهارة والطهارة مقدمة للصلاة، هذا الشارع الذي حكم به، ولكن هذه صغرى. أما الكبرى وهي أن كل مشروط يستحيل أن يوجد بدون شرطه، وكل مقيد يستحيل أن يوجد دون قيده. هذه الكبرى شرعية عقلية، هذه عقلية. فنحن نقول الوضوء شرط للصلاة. قال سخرة هم من أخذنا من الشرط، والمشروط عدم عند عدم شرطه، أو وجوده متوقف على وجود شرطه. هذه عقلية كبرى عقلية، والمهم الصغرى عن الكبرى، المهم الكبرى. ولذلك المقدمة الشرعية تحقق لنا الصغرى وتتوقف على الكبرى العقلية، فمرجعها إذن إلى الملازمة العقلية. قال والشرعية على ما قيل، طبعا نقل عن تقريرات الشيخ الأنصاري هذا القول، وهي مستحيل وجوده، وجود من؟ وجود ذي المقدم بدونه، يعني بدون المقدم. هذا راجع إلى اسم الموصول، الضمير يرجع للموصول. مستحيل وجود ذي المقدمة بدونه، لكن هذه الاستحالة هو يعبر شنو؟ شرعا، يعني الذي حكم بالملازمة والاستحالة هو الشرع. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري، لكن احنا ما نقبل هذا الكلام. ولكنه لا يخفى رجوع المقدمة الشرعية إلى العقلية. شلون رجعت إلى العقلية؟ يعني قلنا الشارع انما يثبت لنا الصغرى، اما الكبرى بعباره اكثر تفصيلا، ان الشارع جعل الوضوء شرطا للصلاه او لم يجعله شرطا للصلاه، وانما كشف عن كونه شرطا واقعيا. حتى اما الجاعل الشرطيه هو الشارع، واما الشارع لا لم يجعل الشرطيه، وانما اكتشف الشرطيه الواقعيه، وأن الصلاة واقعا متوقفة على الطهارة. إنسان الأول اللي هو شنو الأول؟ أن الشارع جعل الشرطية، تحققت الصغرى، فتأتي الكبرى المشروط متوقفا على شرطه. وإنسان الثاني شنو الثاني؟ أن الشارع أدرك الملازمة الواقعية، وإذا أدرك الملازمة الواقعية راح يصير المقدمة شنو؟ عقلية وليست شرعية، أصلا ليس بيد الشارع، الشارع اكتشفه ولم يجعل المقدمة، ولذلك المقدمة الشرعية ترجع للمقدمة العقلية. ما قلنا على أساسين، لا الحاكم بالملازمة، لا الحاكم بالملازمة كقضية كبروية بين المشروط والشرط، من الذي حكم بها الملازمة؟ لا لا، من الذي حكم أن كل مشروط يتوقف على شرطه والمشروط عدم عند عدم شرطه؟ لا اللي حكم، طبعا هاي الكبرى، هاي الكبرى. نجي إلى صفيات، ما هي شروط الصلاة؟ الشارع يقول الوضوء والاستقبال وإلخ. الشارع وظيفته مو إثبات الملازمة، مو الحكم بالملازمة، وإنما الشارع وظيفته تحديد الشروط، يقول الصلاة شرطها كذا وكذا. أما الملازمة بين المشروط والشرط الكبرى عقلية، الحاكم بالملازمة في المقدمة الشرعية، من الذي حكم بالملازمة؟ العقل. من الذي حدد الصغرى؟ مو الملازمة، لا طرف الملازمة، من الذي حدد؟ الشارع. فالشارع لم يحكم بالملازمة حتى نقول الحاكم بالملازمة هو شنو؟ أحسن. فإذا الشرعية بالتقسيم الصحيح هي ترجع إلى المقدمة العقلية وليست قسيمة للمقدمة العقلية. نعم ذكرناها في عنوان مستقل، لأن الحاكم بالصغرى هو الشارع، وإلا هي حقيقة مرجعها إلى العقلية. أما الحكم بالملازمة
لا
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 لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أمر بتقيد الصلاة بالطهارة، أي جعل الطهارة قيدا للصلاة. أمره بالتقيد يعني شنو؟ يعني جعل الطهارة قيدا. العقل ماذا يدرك؟ العقل لا يدرك القيد، لا ما له علاقة بالقيد. العقل يدرك أن التقيد يستحيل أن يتحقق إلا بوجود القيد، لكن يا قيد ما له علاقة بالقيد، هذه كبرى كلية. التقيد لا يتحقق إلا بتحقق القيد. أما ما هو القيد؟ الشارع حدده، قال صلي متطهرا. لا الحاكم، ولذلك نريد نقول هذا مو قسيم، هذا رجوع للقسم الأول، وإلا لو نريد كما تقول إذا هذا قسم ثاني صار، بينما احنا نريد الشرعية نرجعها للعقلية. ولكنه لا يبقى رجوع الشرعية إلى العقلية، لماذا؟ ضرورته أنه ضمير الشأن لا يكاد يكون مستحيلا، خلها بين قوسين، لا يكاد يكون ذلك مستحيلا شرعا، يعني مستحيلا خبر يكون مقدم، وذلك اسم يكون. فإذا أريد العبارة بشكل أوضح، ونقدم آخر فريش نقدمين وآخرين عادتين المسألة، يعني بدل أن نقول لا يكاد يكون مستحيلا ذلك، اعكس حتى تصير أوضح، لا يكاد يكون ذلك مستحيلا شرعا، يعني يا هو ذلك، يعني وجود ذي المقدمة من غير المقدمة، ذلك يعني وجود ذي المقدمة بدون المقدمة، لا يكون مستحيلا شرعا إلا إذا أخذ فيه، يا هو الذي أخذ المقدمة لو ذلك الشيء المتوقف عليه، إلا إذا أخذ يعني المقدمة فيه، يعني في ذي المقدمة شرطا وقيدا. من الذي يأخذه شرطا وقيدا؟ الشرط، فيتحقق لنا الصغرى واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده يكون عقليا، اللي هي الكبرى. فالشارع إنما يوجد لنا الشرط، يقول هذا شرط يعني يحقق لنا الصغرى، احنا شو نضيف؟ والمشروط عدم عند عدم شرطه، وهذه كبرى عقلية، ولذلك الشرعية ترجع الى العقلية لان كبراها مستقاه من العقل. واما العادية فيمكن ان تعرف بتعريفين. التعريف الأول أن يكون المراد من المقدمة العادية هي ذلك الشيء الذي لا يتوقف عليه ذو المقدمة لا عقلا ولا شرعا بل حتى ولا عرفا، لا يوجد بينهما أي توقف. نعم اقترن وجودهما عادة، اقتران وجودي أصلا لا يوجد توقف، كما اقتران خروجك من المنزل بلبس مثلا العباءة والعمامة عادة من سجل الدرس عادة إذا كنت معمما عادة تجبيما ترتدي العمامة والعباءة أو قضية عامة أو ارتداء النعل عادة الإنسان حينما يخرج من بيته يرتدي نعلا ولا يخرج حافي القدمين لأن هاي هنا أكو ملازمة عقلية أكو استحالة للانفكاك لا توجد ملازمة عقلية أكو ملازمة شرعية لا يوجد توقف عرفي عرفا أكو توقف خروجك من البيت عرفا متوقف على لبس النعل أيضا لا يوجد توقف نعم اعتاد الناس أنهم إذا خرجوا من البيت يلبسون فأصلا يوجد توقف أو لا يوجد توقف لا عقلي ولا شرعي ولا عرفي هذه المقدمة العادية وبهذا المعنى المقدمة العادية ترجع إلى المقدمة العقلية أو لا ترجع إلى المقدمة العقلية لا ترجع إلى المقدمة العقلية لأن المقدمة العقلية ما كانت فيها ملازمة واقعية ثبوتية حقيقية أما المقدمة العادية بهذا المعنى لا توجد فيها ملازمة لا عقلية ولا شرعية ولا عقلية لذلك هي تعتبر قسما آخر غير المقدمة العقلية بهذا المعنى الأول قال وأما العادية إن كم معنى؟ معنى المعنى الأول فإن كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقق ديها بدونها عقلا لا يستحيل أن يتحقق ذو المقدمة بدون المقدمة يمكن مو مستحيل أن يخرج الإنسان من بيته بدون نعل وين الاستحالة ما بها استحالة إلا أن العادة جرت على الإتيان به به يعني بمن بذي المقدمة بواسطتها بواسطة المقدمة أمر عادي وليس هناك استحالة لا لا غير العرف اعتاد الإنسان على شيء وقد لا يكون هناك إدراك عرفي لهذا الشيء فهي وإن كانت غير راجعة إلى العقلية قلنا لا راجع للعقلية لو غير راجع للعقلية غير راجع لكن داخل في محل النزاع أو لا تدخل في محل النزاع كقسم مستقل لا غير داخل في محل النزاع أصلا تسميتها بالمقدمة راح يصير تسمية تسامحية لأن محل النزاع في الملازمة والتوقف والمقدمة العادية لا توجد فيها لا ملازمة ولا توقف إلا أنه لا ينبغي توهم دخولها أو دخولها في محل النزاع إذ لا يوجد فيها أي توقف هذا المعنى الأول للمقدمة العادية المعنى الثاني
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مرات عادة نوعية أم نوعية
عادة
لبس النعل يعني عادة نوعية تقريبا لكن الفرق العرف قد يكون نوع